أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من فقرتين من البحث. الفقرة الأولى هي الروايات الواردة في المسألة، أي مسألة؟ مسألتنا الجديدة، وهي ما لو مات أقرباء يتوارثون في حادث جماعي، ولم نعرف مات مقترنين أم مات بالتتابع، وإذا مات بالتتابع من هو المتقدم من هو المتأخر؟ اشتبه علينا الأمر. فهذه هي مسألتنا التي بدأنا بها، وقلنا أننا نستعرض الروايات أولا، ثم نستقرئ هذه الروايات لنعرف القدر المتيقن منها، لأنها مسألة معنونة في الفقه وفي الروايات بأن ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، هكذا وردت النصوص. في اثنين ماتا غرقا أو أكثر من اثنين، ولا نعرف المتقدم والمتأخر، أو انهدم عليهم جدار سقف. وحينئذ كان محل بحثنا اللي إن شاء الله ندخل فيه هو أنه نستطيع أن نعمم هذا الحكم الذي هو على خلاف القاعدة إلى كل من يموتون بحادث جماعي، كما ابتلينا في العراق وفي غير الدول مثلا من ضحايا تفجيرات أو حادث سقوط طائرة أو اصطدام سيارة أو أي شيء من هذه الحوادث. فقلنا إذن ما دام المسألة الواردة هي على خلاف القاعدة، باعتبار أن القاعدة تقتضي وقلنا أن هذا القدر المتيقن محل خلاف. أعتقد هذا كله في الدرس السابق، أنه كم واحد من ذن الأمور اللي سميتها أنت قدر متيقن هي في الحقيقة محل خلاف، لكن هو لازم نثبت شيء بحسب قراءتنا للروايات، ثم إذا وجد خلاف نتناوله. الآن إذن نريد أن نحاول، هل نستطيع أن نخرج من هذا القدر المتيقن الذي استقرأناه من الروايات إلى حالات أخرى تعتبر خارج القدر المتيقن؟ يعني مثلا المورد الأول اللي نريد نحاول الخروج به من القدر المتيقن أنه الآن موت الغرقى والمهدوم عليهم بسبب وهو الغرق والهدم، واشتبه علينا من المتقدم من المتأخر، لو مات اثنان حتف أنفهما، وأيضا بشكل اشتبه علينا المتقدم والمتأخر مو بسببه، فحينئذ هل تطبق عليهما هذه المسألة تجري فيهم أم لا؟ لو مات حتف أنفهما واشتبه المتقدم من المتأخر، هذا إذا المورد الأول. احنا موردنا ما هو الرئيسي اللي محل عنوان المسألة؟ هو لو مات بسبب غير الغرق والهدم، حادث تفجير، سقوط صاروخ، سقوط طائرة، حادث بسبب
لكن غير المنصوص عليه وهو الغرق والهدم، هذا محل بحثنا. لكن نريد أن نمهد لهذه بأن نتحارش، يعني نتحارش بالقدر المتيقن في جملة من الموارد، ونشوف هل يمكن الخروج من القدر المتيقن، ثم ندخل في محل بحثنا. لو نشوف هذا القدر المتيقن رصين جدا وغير قابل للاختراق، فنحاول الآن أن نخترق القدر المتيقن في بعض الموارد. المورد الأول اللي نحاول به أن نخترق القدر المتيقن ونخرج به على القدر المتيقن، أنه لو مات حتف الأنف، واشتبه المتقدم والمتأخر، نفس من هالناحية مشترك مع المسألة، يوجد اشتباه، فهل يمكن تعميم الحكم إلى أم لا؟ صاحب الجواهر قدس سره يقول لا خلاف في أنه لا يجري حكم المسألة، حكم المسألة لا يعمم إلى من مات حتف أنفيهما، بلا خلاف أجده فيه كما يقول صاحب الجواهر. وما حتف الأنف هو سبب عدم التوريث، هو لعلل الشيخ به، هذا أولى. ليش علل بأنه ماتوا مقترنين؟ فهذا إذن يوحي بأن الشيخ كأنه ما عنده مانع على هالمقدار. قد ما نقدر نجزم نقول الشيخ يقول بتعميم المسألة لمن مات حتف الأنف، بس كلامه هذا المقدار يوحي بأنه ما عنده مانع الشيخ الطوسي والسرائر وغيره، هذا بحسب نقل الآن صاحب الجواهر. ويعلق صاحب الجواهر يقول وهو مؤذن، هذا التعليل من الشيخ قدس سره، بأنه لماذا لم تورث أم كلثوم وابنها زيد لما مات، لم يورث أحد من الآخر، عللهم بأنه مات مقترنين، وإذا مات مقترنين خلص خرج عن القدر المتيقن. فهذا التعليل مؤذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانهما، العلة كانت اقتران موتيهما، والمفروض أن يحصل اشتباه، هنا ماكو اشتباه. صاحب الجور يقول بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح بذلك، التصريح بأن من مات حتف الأنف واشتبه الحال يورث. بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح بذلك، بل قيل إنه ظاهر كثير من الأصحاب التعميم للموت حتف الأنف، وإن كنا لم نتحققه. وعلى تقديره، على تقدير أنه يوجد قائل بالتعميم، ففيه ما عرفت مضافا إلى حرمة القياس، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها ولا تنقيح مناط بإجماع ونحوه، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم. هذا انتهى كلام صاحب الجواهر. فصاحب الجواهر لخص أذن النقاط الرئيسية في كلامه، قال ادعى هكذا بالبداية أنه لا خلاف في عدم شمول الموت حتف الأنف مع الاشتباه طبعا بحكم هذه المسألة. وهذا إذن الأول الإجماع. ثانيا أنه الرواية اللي رواها الآن رواية القداح، نعم يقول يمكن شيخ الطوسي ظاهره ظاهر تعليله أنه يميل إلى الشمول حتف الأنف، ولا لعلل به لقال خلص ذولا لم يتوارثا لأن مات حتف الأنف، ليش علل باقتران موتهما؟ هو ذاك التعليل أوضح لو كان ما يقول به. ثم قال كان النقطة الثالثة في كلامه في الرد على من قال بالتعميم بأن هذا قياس، قستم الماتا حتف الأنف على الغرقى والمهدوم عليهم وعممت الحكم لهم، وإلا ما كنص على الموت حتف الأنف، لماذا عممتم؟ كأنه قستم على الغرقى والمهدوم عليهم، والقياس محرم كما تعلمون. يمكن أن تتمسكوا أيها القائلون بالتعميم، هذا صاحب الجواهر، بأنه بتنقيح المناط وأمثاله، وحينئذ عممتم بهذه العلة المنصوصة أو بوحدة المناط، لكن يقول ما موجود عندنا لا علة منصوصة ولا تنقيح مناط حتى تعمموا. هذا إذن ملخص كلام صاحب الجواهر في المورد الأول الذي نحاول فيه اختراق حسب تعبيرنا القدر المتيقن، هل نستطيع أن نعمم إلى الموت حتف الأنف أم لا؟ كلام صاحب الجواهر طبعا قابل للمناقشة، لكن نريد نعرف بالضبط ماذا قال الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط، هذا التعليل الذي نقله صاحب الجواهر وحكاه هل هو فعلا في النص موجود؟ نقلنا لكم كلام الشيخ في النهاية والمبسوط، قال قدس سره في النهاية: وإذا مات نفسان حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل منهما لمن يرثه من الوراث الأحياء الآخرين، كل واحد يرثه بقية الورثة، ذولا وإن كانوا أقرباء بس ما يرث أحد منهم. قال: لأن هذا الحكم، الحكم بتوريث كل منهما من الآخر، جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه. فكلام صاحب الجواهر دقيق في النقل، يعني هذا التعليل شيخ الطوسي في النهاية، ما قال لأنهما ماتا حتف أنفهما وليموتان حتف الأنف لا يشملهما هذا الحكم، تعليله واضح، تعليله يقول لأنه هذا الحكم، لأن هذا الحكم الخاص جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم كل واحد مع الأنف، وهنا لا يجوز لأنه كأنه على خلاف هذا الشر. وقال قدس سره في المبسوط: ومتى مات حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، بل يكون ميراثهما لورثتهما الأحياء، لأن ذلك هذا الحكم الخاص إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه، وهنا ما مشتبه الحال، كأنه يريد يقول، وهذا كلام نقدر نقرأه بمعنى آخر يمكن أن يأتي. وقال ابن إدريس قدس سره نفس المضمون تقريبا: ومتى مات حتف أنفهما في وقت واحد لم يورث بعضهما من بعض، لأن ذلك إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه. فإذن نفس المضمون فعلا والتعليل، فظاهر هذا التعليل إذن أن الشيخ قدس سره وابن إدريس يذهبان إلى أنه يمكن شمول من مات حتف الأنف وحصلت حالة الاشتباه بدليل التعليل الذي قاله هنا. الآن نعود إلى مناقشة صاحب الجواهر ونشوف أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها أو الموانع التي ذكرها من القول بالتعميم ما هي؟ أن الإجماع قائم على عدم شمول حتف الأنف، رواية ابن القداح أنه قياس محرم ممنوع، إذ لا توجد علة منصوصة حتى نعمم بالعلة المنصوصة، ولا تنقيح مناط حتى نعمم بهذا بوحدة المناط. فإذا شمول الموت حتف الأنف هذا لا يكون صحيحا. وهذه الموانع الثلاثة التي ذكرها صاحب الجواهر كأن كلها غير تامة، واحد واحد نناقشها. أما الإجماع فلأن عرفنا الآن أنه عدد من أساطين القدماء لا يمانع من شمول حالة حتف الأنف بذلك، رأينا الشيخ قدس سره، رأينا ابن إدريس لا يمانع، ولو كان يمانع لعلل به، لماذا علل بشيء بعيد؟ هو يعلل بهذا القريب الواضح الصريح، لماذا علل بشيء آخر؟ إذن ظاهر الشيخ وظاهر ابن إدريس عدم الممانعة وإمكان قبول شمول هذا الحكم لحتف الأنف، بل هو صاحب الجواهر نفسه روى عن أبي علي وأبي الصلاح وكثير من الأصحاب أنهم صرحوا، مو استظهار مثل ما استظهرنا من الشيخ ومن ابن إدريس، لا صرح أبو علي وصرح أبو الصلاح وكثير من الأصحاب صرحوا بشمول حالة حتف الأنف إذا حصل الاشتباه في التقدم والتأخر. فإذا هذا الإجماع الذي ادعاه مناقش صغرويا، نستطيع أن نقول بأنه لا إجماع لوجود المخالفين ومخالفين من القدماء الذين يكون أقرب إلى النصوص، ومخالفتهم يعني تضر بالإجماع وليس إجماع متأخرين. هذا إذن المانع الأول الذي ذكره من القول بالتعميم هو الإجماع، ورأينا أنه مناقش صغرويا ويمكن كبرويا طبعا، باعتبار أن حتى الذين قالوا بعدم الشمول إنما قالوا مستندين إلى النصوص والاقتصار على القدر المتيقن وأمثال. الدليل الثاني ماذا كان له؟ رواية القداح، وهذا أيضا الدليل غير تام لعدة أمور. أولا أن الرواية قرأناها، الرواية موجودة في الوسائل تستطيع الرجوع إليها. أولا أنها ضعيفة سندا من جهتين، الجهة الأولى وجود جعفر بن محمد القمي وهو مجهول، والجهة الثانية للضعف في السند أنه لو دخلتم إلى الوسائل رأيتم السند مكتوب الشيخ عن ابن القداح عن جعفر صادق عليه السلام عن أبيه الباقر بقية السند، وابن القداح عبد الله بن ميمون القداح ثقة، هذا صحيح، لكنه لو رجعنا إلى الأصل اللي نقل من الوسائل وهو التهذيب لوجدنا الرواية مو عن ابن القداح، عن القداح عن أبيه ميمون القداح الذي هو مجهول ولم تثبت وثاقته. فهذا طبعا اللي راجع الوسائل هي خطك في الجهة الأولى من الضعف وجود جعفر بن محمد القم في السند، لكن هاي جهة أخرى أيضا في الوسائل قلنا نقلها عن ابن القداح، وابن القداح عبد الله بن ميمون ثقة، لكنه لا، هي في التهذيب عن القداح عن جعفر، ولا نستطيع هم أن يعني اثنينهم رويا عن جعفر الصادق عليه السلام الأب والابن. فالمهم أنها في التهذيب عن القداح، والقداح لم تثبت وثاقته، لكن في الوسائل عن ابن القداح، وابن القداح موثق عبد الله ابن هذا ميمون القداح. فإذا هاي النقطة الأولى، المناقشة الأولى في رواية القداح أنها ضعيفة سندا من جهتين، من جهة جعفر بن محمد القمي وهو مجهول، ومن جهة القداح الذي لم تثبت وثاقته، لأن الرواية عن القداح وليس عن ابن القداح الثقة كما في الوسائل، لا في التهذيب عن القداح. هاي إذن المناقشة الأولى، نحن حقيقة شوية اهتممنا بهذه الرواية لأن تعلمون مع الأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من الزوجة زيد بن عمر بن الخطاب، هاي شوية توقف الشغلة عدنا، فنحتاج إلى تحقيق في المسألة، رغم أن المصادر حقيقة يعني أغلبها أستطيع أن أقول ما حد يعني ناقش مثل وهنا محتاج لنقاش تاريخي، ما يصير تطلع صح نحن في بحث فقهي استدلالي بس هرخو مرتبطة بمسألة تاريخية، فتحتاج ما أقول لك نبسط البحث بيها، لكن في المقدار وضح لنا الصورة. أما أن يستدل بها وبعضهم مثل محقق النراقي في المستند وغيره قال أن الخبر مناقش في السند لكن منجبر بعمل الأصحاب، فإذن نستدل به ونطلع لذاك الصوب، كأنه المسألة ما يمكن أخذها بهذه البساطة. فإذن هاي الملاحظة الأولى على هذه الرواية أنها ضعيفة سندا من جهتين. الملاحظة الثانية، المناقشة الثانية في هذه الرواية، أن الإمام عليه السلام جعفر عن أبيه الباقر كان مجرد ناقل في الرواية. أنا أقول لكم إياها حتى نتأكد الرواية، نعيدها حتى ندقق بها ونشوف أن الإمام كان مجرد ناقل عن جعفر عن أبيه الباقر عليه السلام. قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا. من هذا الذي حكم بعدم توريث أحدهما من الآخر؟ من يدري؟ الإمام هنا في الرواية مجرد ناقل، أمير المؤمنين حكم مو معلوم، بالعكس الراجح لو يعني نحن والرواية الراجح أن عمر بن الخطاب هو الذي حكم باعتبار ابنه وزوجته وهو ولي أمرهما، فهو الذي مسؤول عن توزيع الميراث مثلا والصلاة عليهما إلى آخره. فإذا الملاحظة الثانية، المناقشة الثانية، أنه لم يظهر من الرواية من هو الذي حكم بهذا الحكم ولم يورث أحدهما من الآخر. الموجود في الرواية هو أن الإمام الباقر مجرد ناقل لما حصل، لم يظهر من هو الحاكم. هاي إذن الملاحظة الثانية على الرواية التي تمنع من الاستدلال. الملاحظة الثالثة اللي ما فهمه البعض من قوله ساعة واحدة أي اقتران موتهما، وحينئذ يخرج عن حالة الاشتباه التي هذا الكلام اللي سمعناه من الشيخ الطوسي ومن ابن إدريس، أنه لما يقول ماتا في ساعة واحدة يعني ماتا مقترنين، وإذا ماتا مقترنين خرجت المسألة بعد هاي الرواية، خرجت عن محل البحث، صارت أجنبية، لأن كلامنا في البحث في حالة الاشتباه بالوفاة، وهنا لا توجد حالة اشتباه، بحيث يعني يصرح النص يقول ماتا في ساعة واحدة يعني ماتا سوية. فإذا ماتا مقترنين وأنت عندك علم أنه ما ماتا مقترنين لا توارثه، إنما نطبق هذا الحكم الخاص لو اشتبه علينا الحال، من يدري ماتا مقترنين غير مقترنين، وإذا غير مقترنين من هو المتقدم من هو المتأخر. هنا تصرح الرواية أنه ما مات في ساعة واحدة يعني ماتا مقترنين، هذا ما قاله البعض. الملاحظة الرابعة وهي تاريخية لكن نأخذها باختصار لأن بحثنا ليس تاريخيا ولا نريد أن يعني نتعمق في هذا الجانب، لكن في الخلاصة إن شاء الله تكون كافية. قلت فيها وضوح الوضع في الرواية، نعتقد أن الوضع في الرواية واضح، إذ لم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام بنت بهذا الاسم أم كلثوم من فاطمة الزهراء عليه السلام، ولو وجدت فقد كانت غير بالغة عند وفاة أمها الزهراء عليها السلام. زينب سلام الله عليها مواليد 5-6 للهجرة، من بعد الإمام الحسين عليه السلام سنة الإمام الحسن الثالثة، الحسين الرابعة، زينب الخامسة سلام الله عليهم جميعا. فإذا أم كلثوم لو كانت يعني بعد السنة الخامسة ولادتها، فإذا بعد السنة الخامسة معنا حين وفاة أمها لم تكن بالغة، ومن البعيد تزويجها من عمر بن الخطاب بعد وفاة أمها الزهراء بعد الذي جرى على البيت الطاهر، ولم تذكر لأمير المؤمنين عليه السلام بنت بهذا الاسم أم كلثوم من غير الزهراء عليه السلام، ولو كانت هو بعد أولى بالمنع لأن الإمام علي عليه السلام لم يتزوج غير الزهراء إلا بعد وفاة الزهراء، فإذا هذه البنت لم تكن بلغت في طول حياة الخليفة الثاني متى لأسباب لا تخفى على اللبيب كما يقال. قد تقول أننا نقرأ في كتب المقاتل مثلا أن أم كلثوم خطبت أم كلثوم مثلا في دخول السبايا إلى الكوفة، وقالت أم كلثوم كذا في خطبتها، أو نقرأ في مقتل أمير المؤمنين عليه السلام أن أم كلثوم قالت كذا لابن ملجم، فهذه أم كلثوم موجودة في سيرة علي بن أبي طالب بنت أم كلثوم. هذه الذي نعتقده أنه لقب لزينب سلام الله عليه، فأم كلثوم هي زينب سلام الله، لكن تارة تذكر بكنيتها تارة تذكر باسمها، فأم كلثوم هي زينب. وجدت على كل، حاولت أن أجد من يوافقني بهذا الرأي، ووجدت فعلا كالسيد المقرم في مقتل الحسين عليه السلام يميل إلى هذا الرأي، وأيضا هذا الرأي كان عندي قديم من كنت صغير، كنت ما مقتنع بها الحجة، ووجدت ما قلت أشوف المصادر ماذا تقول. مقتل الحسين أيضا يرجح ذلك سيد المقرم، وراجعت أيضا موسوعة الشيخ باقر القرشي الله يحفظه بالصحة والعافية، موسوعة أهل البيت عند جزء خاص عن العقيلة زينب. طبعا فتشت كل المصادر التي تتحدث عن أمير المؤمنين وتعدد أولاده وبناته، ولا واحد يقول في بناته بنت اسمه أم كلثوم. نريد أن نحقق، يعددون نعم له الحسن له الحسين له زينب سلام الله، لا أحد يقول من أرباب السير والتراجم أن لأمير المؤمنين بنت اسمه أم كلثوم، ما موجود. اقرأوا أمامكم المصادر التي تتحدث عن أولاد وبنات أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا من هي هذه أم كلثوم؟ الراجح أنه كنية للعقيلة زينب سلام الله عليه، ووجدت من يذهب إلى ذلك السيد المقرم في مقتل الحسين، وأيده شيخ باقر القرشي في موسوعته عن سيرة أهل البيت بالجزء المخصص عن العقيلة زينب، له جزء عن العقيلة زينب، وأيضا يقول أني أؤيد رأي السيد المقرم. إذن هذه جملة مناقشات في هذه الرواية التي استدل بها الأصحاب وقالوا، ومنهم المحقق النراقي قدس سره، أن رواية القداح المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب وأمثاله وبما مر من الكلام، فرأينا أنها رواية لا تنجبر، لأن كسرها لا ينجبر هذه الرواية، فلا تنجبر لا بعمل الأصحاب ولا بغيره هذه الرواية، ولا توجد بنت اسمها أم كلثوم لأمير المؤمنين. فهذا انتهينا إذن منه، هذا المناقشة في ماذا، في الدليل الثاني، خلينا نسمي لصاحب الجواهر أو القائلين بعدم التعميم، أو قل المانع الثاني من القول بالتعميم، نفس الشيء، المانع الثاني من القول بالتعميم يعني يكون دليلا للقول. ماذا كان المانع الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر؟ قال أن هذا قياس محرم، وإلا أنتم النصوص وردت في الغرقى والمهدوم عليهم، كيف تعممونه إلى الموت حتف الأنف؟ قياس محرم، ولا توجد علة منصوصة حتى نعمم بالعلة المنصوصة، هذا الكلام الذي قاله، لكن هذا كلام مردود أيضا، لأن الخصم عند علة منصوصة وعند تنقيح مناط باعتباره ويعتقد بأن مناط هذا الحكم هو حصول الاشتباه، أما ذكر الغرقى والمهدوم عليهم هذا لا خصوصية فيه، وإنما مناط الحكم وجريان الحكم هذا في المسألة هو حصول حالة الاشتباه، أما السبب لا مدخلية له كون بغرق وهدم. فإذن هو بهذه العلة بهذا المناط المشترك يعمم إلى الموت حتف الأنف، لكن طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل ما نذكره هنا، نذكره وين حينما ندخل في محل البحث، وهو التعميم من سبب الغرق والهدم إلى الأسباب الأخرى، لأن أيضا التعميم بماذا سيكون؟ بهذه العلة المشتركة وهذا المناط المشترك. فإذن ما هي الوجوه التي نستدل بها على هذه العلة المشتركة؟ هاي نؤجلها إن شاء الله إلى ذلك الكلام. زين، فالآن هذه الموانع الثلاثة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره كلها غير تامة، وإلى الآن كأنه وصلنا لنتيجة أنه لا يوجد مانع من التعميم إلى حتف الأنف، لا يوجد مانع، لأن الموانع من إجماع لم يتم، من رواية لم تتم، من قياس ادعيتموه لا لم ندعي، ليس قياسا وإنما هو تعميم للعلة منصوصة أو للمناط المشترك للحكم. هذا مرحلة الآن وصلنا ويا لا يوجد مانع من التعميم إلى حتف الأنف. لا، الخصم يمكن أن يتقدم خطوة يقول مو بس لا يوجد مانع، لا أستطيع أن أستدل على التعميم إلى حتف الأنف. هنا خطوة أخرى، كانت عدم مانع، لا الآن أقول أستطيع أن أذكر وجهين هكذا نتبرع يعني لهما ونلملم لهما لهم قدس الله أرواحهم، أنه أمرين يمكن أن يجعل دليلين على شمول الموت حتف الأنف لهذا الحكم. الأول ما اتضح من كلامنا السابق وهو الاشتراك في المناط الذي هو العلة في جريان هذا الحكم. جريان هذا الحكم مناطه الاشتباه في التقدم والتأخر، أما الغرق والهدم هذه لا مدخلية لها في مناط الحكم. هذا اتضح مما تقدم. الثاني، وهذا وجدت كلاما لمفتاح الكرامة يمكن أن يعني رأيته يمكن أن يصلح أن يكون وجها هنا، لأن الخصم ماذا قال؟ الخصم الآن منه احنا نتبنى القول بالتعميم، الخصم القائل بالاختصاص الآن، القائل بالاختصاص قال المشروط عدم عند عدم شرطه، وهنا عدنا من شروط التوارث أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه. زين فذول اللي ماتوا مشتبهين ما متحقق هذا الشرط، لما نعلم جيد، والنتيجة نختصر على القدر المتيقن. فالخصم الآن راح أستدل بنفس هذا الكلام الذي قلتمه، وهو أن المشروط عدم عند عدم شرطه، أستدل بهذا الكلام على التعميم. وجدت سطرين في مفتاح الكرامة استحسنتهما يعني بحث علمي طبعا بغض النظر عن الموافقة عليها أو لا. إذن يمكن الاستدلال بنفس هذا النص أيضا، نقول نحن القائلون بالتعميم المشروط عدم عند عدم شرطه ونستدل به على التعميم. كيف؟ قال في مفتاح الكرامة، قال سقوط الحكم هذا الحكم الخاص وإرث الأحياء مشروط بعدم وجود وارث أقرب منهم عند وفاة الموروث ولم يعلم فحصل الشك في الشرط. ماذا قلنا؟ راح يستدل على الخصم بنفس الاستدلال. شلون استدلال؟ قال أليس من شروط توريث أحد ألا يوجد أقرب منه إلى الميت؟ صح، لو وجد أقرب منه لورث ذلك القريب. جيد، الآن أنتم تقولون لا يجري حكم هذه المسألة ولا نورث دول المتقاربين بعضهما من بعض لأن خارج القدر المتيقن، وننقل الميراث علما إلى ورثتهما الأحياء. زين، مو شرط توريث دول الأحياء الآخرين عدم وجود قريب إلى الميت، والآن نحن لم نتحقق عدم وجود قريب باعتبار يحتمل أن هذا كان هو الموت متأخر، هذا اللي ما تردون تورثوا ذول المشتبهين الثنين. فإذن كيف تورثون البعيد وتحرمون هذا مع احتمال أن يكون وارثا هذا في الواقع؟ هذا إذن كلام في مفتاح الكرامة وجدناه. نعيده وفق هذا الشرح اللي ذكرناه تقريبه، إذن ماذا قال؟ إن سقوط الحكم، مو تقول أنت هذا ما أقدر أطبقه لأن خارج القدر المتيقن فهذا الحكم يسقط. جيد، ويعني شديد السوي تقول أنا ما ورث هذول بعض من بعض الماتاحت فالآن، وإنما تركت كل منهما إلى ورثته وتركت كل، لأن ما أستطيع أن أطبق الحكم الخاص، هذا خارج على القدر المتيقن. زين، سقوط الحكم وإرث الأحياء توريث ذول الأحياء الورث مشروط بعدم وجود وارث أقرب منه عند وفاة الموروث ولم يعلم، لأننا نحتمل أن هذا الواسطة المشتبه هو الموت متأخر فيرث، ونحتمل هذا الواسطة هنا هو موت متأخر فيرث. فإذا ما عندك جزم لا هنا ولا هنا، ولم نتحققه أو ولم يعلم هذا الكلام، كلام حسن من ناحية علمية، طبعا من ناحية علمية جيدة يعني، ونحن حريصون على أن كل كلام مفيد لكم إن شاء الله، نتعب أنفسنا في تحصيله لكم. لكن طبعا يمكن أن نناقش هذا الوجه من مفتاح الكرامة بأن نقول له صح يوجد هذا الشك الذي تقوله كما يوجد الشك عند الآخر، لكن الفرق أن هذا الآن القائل بالاختصاص عند عمومات يرجع لها عند الشك، وهي عمومات قواعد كتاب الميراث، فأي حالة شك عند عمومات يرجع له، وهي أنه عمومات القواعد اللي هذا كان الحكم المسألة خارج عنها خلاف القواعد، بينما أنت القائل بالتعميم ما عندك عمومات ترجع لها عند الشك. فيمكن أن يعني ما ينفع هذا الوجه الثاني لمفتاح الكرامة، لأنه الآخر يقول له صح أنا هم عندي شك هذا اللي تقوله وصفته، لكن أنا عندي شك، عندي عمومات ترجع له، وهي عمومات القواعد العامة في كتاب الميراث، لكن أنت القائل بالتعميم ما عندك العمومات حتى ترجع لها عند الشك. فهذا الوجه الثاني إذن يمكن المناقشة فيه. هذا السال مورد الأول كلامنا الآن، خلينا نلملم أطراف الحديث كما يقولون. الآن بدأنا بمحاولة ملخص البحث حتى شتات نجمعها، مرات التفاصيل التيه غيره، بدأنا بمحاولة اختراق القدر المتيقن، ونحاول اختراق القدر المتيقن بعدد من الموارد قبل أن نصل بإذن الله تعالى إلى المورد اللي هو محل البحث. ما لو مات واشتبه الحال بسبب غير الغرق، بسبب لكن غير الغرق والهد. أول مورد حاولنا اختراق القدر المتيقن، لو مات حتف أنفيهما ذول المتوارثين، بس أيضا تحققت حالة الاشتباه، يمكن التعميم لولا هو، لو أمكن التعميم هنا لكان استغنينا عن بحثنا أصلا، لأن أولى أنت ذا حتف الأنف تعمم وبعد ما تحتاج إلى مناقشة بسبب غير الغرق والهدم. هذا هو بعد ذا تمعدنا المورد الأول الاختراق يغنينا عن البحث هنا. فإذا المورد الأول هذا هنا، هل نستطيع التعميم على حتف الأنف أم لا؟ شفنا أنه الدعية الإجماع على عدم التعميم، وذكروا أدلة اللي نقلناها من صاحب الجواهر، الإجماع ورواية القداح، وأنه قياس ممنوع محرم، قلنا لكل موانعك الثلاثة غير تام، الإجماع مناقش صغرويا بغض النظر عن الكبر لوجود مخالفين، الرواية علمنا نقاط الضعف فيها، القياس المحرم لا هذا مو قياس، هذا تنقيح مناط وعلة منصوصة، لأننا نستظهر من النصوص أن العلة بجريان الحكم مو يم الغرق والهدم، وإنما يم الاشتباه، ما دام الاشتباه حصل يجري هذا الحكم حتى لو كان الموت حتف الآن. فإذا مشينا بهذا المقدار، وهو أنه ماكو مانع، لا يوجد مانع من التعميم إلى حتف الآن، لكن هل نستطيع أن نتقدم خطوة بأن مو بس لا يوجد مانع، لا فعلا مشمول بالتعميم الموت حتف الأنف؟ قلنا وجهين، وجه الأول أن إذا استطعت أن تثبت أن مناط هذا الحكم هو حصول الاشتباه وخلص تحقق مناط الحكم هنا ونعمم له، وجه ثاني ذكرنا اللي عن مفتاح الكرامة وناقشنا. هذا إذن المورد الأول شفنا أنه مشينا بنصف الطريق، والنصف الآخر ننتظر إن شاء الله وين؟ بالمحل البحث اللي هو أن نستطيع أن نعمم إلى سبب آخر غير الغرق، لأنه بما ستعمم أنت؟ ستعمم بوحدة المناط، فإذا تممت وحدة المناط هناك نرجع نشوف يمكن هاي وحدة المناط تمشي بالموت حتف الأنف أو لا. المورد الثاني اللي نحاول اختراق به القدر المتيقن هو أن القدر المتيقن هو لو كان التوارث واستحقاق الميراث من الجهتين، لأن تقول نورث كل منهما من الآخر، يعني كل منهما يستحق ميراثا من الآخر. لو وجدت حالة أحدهما يستحق ميراث من الآخر لكن الآخر لا يستحق الميراث منه، يمكن أن نعمم الحكم إلى هذه أم لا؟ يعني مثالها شنو؟ لو أخوين ماتا أحدهما له ولد والآخر ليس له ولد، فالذي له ولد يرث من الذي ليس، بافتراض ماكو طبقة أولى، شوف أرض المسألة ماكو طبقة أولى من الوراث، فالذي له ولد يرث من الذي ليس له ولد، أخ طبقة ثانية وماكو طبقة أولى يرث، لكن الذي ليس له ولد لا يرث من الذي له ولد، لأن توجد طبقة أولى وهم الأولاد. فالتوارث باتجاه واحد مو باتجاهين، القدر المتيقن لو كان التوارث باتجاهين، يعني قرأنا النصوص يرث هذا من هذا وهذا من هذا. فالآن نحاول هذه المحاولة، إذا أنه لو كان التوارث من جهة واحدة وليس من جهتين، أيضا حكي الإجماع على عدم جريان الحكم لنفس السبب، وهو أنه خارج عن القدر المتيقن، ونلتزم نحن ما دام الحكم على خلاف القواعد نقتصر به على القدر المتيقن. وقد صرح بسقوط حكم المسألة في هذه الصورة، سقوط الحكم يعني عدم جريانه في هذه الصورة وهو التوارث باتجاه واحد، صرح بسقوط الحكم أو قل عدم جريانه في المبسوط والنهاية والغنية والسرائر والشرائع والنافع، يعني وين وين كما يقال، والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة وغيرها للإجماع كما في الغنية، ولأن الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص. إذن وجهان لهما، وقلنا أن الوجه الأول يرجع للثاني، الإجماع هذا إجماع المدرك منشأه هاي أن هذا حكم على خلاف القاعدة فيقتصر به على القدر المتيقن من النصوص، والقدر المتيقن أن التوارث يكون من الطرفين. فالاستدلال بالإجماع بغض النظر عن البحث فيه صغرويا هل يوجد مثل هذا الإجماع أو لا، هو كبرويا فاقد للحجية لأنه مدركي، اسمع ذلك إذا تم فد إجماع بحيث يعتقد بتعبديته لا بأس. إذن هذا هو عنوان الموضوع المقبل بإذن الله تعالى.